أبو عبد الرحمن، واسمه أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي. أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي صاحب السنن، سنة 215، ولد سنة 215 بنسا، فأقام بها مدة وطلب العلم إلى قتيبة بن سعيد ببغلان، فأقام عنده سنة وشهران، وسمع من أكابر أهل العلم منهم إسحاق بن راهويه وهشام بن عمار الأئمة الأعلام، وينبغي الرجوع إلى ترجمته لمعرفة شيوخه وتلاميذه، لمعرفة شيوخه وتلاميذه، لأن ذكرهم أمره يطول. وكان من بحور العلم، كان الإمام النسائي من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن، مصنفا ناقدا، أي كان من أئمة الجرح والتعديل. جال في طلب العلم في خراسان، جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر في آخر حياته، ورحل الحفاظ إليه ولم يبقى له نظير في هذا الشأن. فعلى عادة أهل العلم جميعا أنهم كانوا يطلبون العلم من أهل بلادهم، حتى إذا استنفذوه تنقلوا بعد ذلك وارتحلوا في البلاد المجاور منها، ثم الأقرب فالأقرب. وكان شيخا مهيبا، كان شيخا مهيبا، كانت عليه الهيبة والوقار، حتى كان التلاميذ يخافون منه دون أن يتكلم. كان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة، كان شكله جميل، حتى بعض الناس شبهه بيوسف عليه السلام لشدة جماله وحمرة وجهه. قال قاضي مصر أبو القاسم السعدي: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، أخبرنا إسحاق بن راهويه، حدثنا محمد بن أعين، قال قلت لابن المبارك: إن فلانا يقول: من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني مخلوق فهو كافر. فقال ابن المبارك: صدق. قال النسائي: بهذا أقول، بهذا أقول، أي أن النسائي لم يكن ممن يقول إن القرآن مخلوق، وكأنه أراد بهذه المسألة أن يقول إن النسائي كان على مذهب السلف في العقيدة، إن النسائي كان على مذهب السلف في العقيدة، لم يكن منحرف العقيدة. وعن النسائي قال: أقمت عند قتيبة بن سعيد سنة وشهرين. وكان النسائي يسكن بزقاق القناديل في مصر، كان يسكن بزقاق القناديل بمصر، وقيل إن زقاق القناديل هي محلة بمصر مشهورة فيها سوق الكتب والدفاتر والظرائف كالزجاج وغيرها مما يستظرف. قال الكندي: سمي بذلك لأنه كان منازل الأشراف، كان منازل الأشراف، وكانت على أبوابهم القناديل، كانت على أبوابهم القناديل. وكان الإمام النسائي نضر الوجه مع كبر السن، كانت فيه نضرة، يؤثر لباس البرود النوبية والخضر، ويكثر الاستمتاع، يكثر الاستمتاع، أي كان يتزوج كثيرا، كانت له من النساء الكثير، له أربع زوجات، فكان يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من سرية، يعني كان يتسرى بخلاف الحرائر، كان يتسرى، كان عنده سراري بخلاف الحرائر. وكان يكثر أكل الديوك، كان يكثر أكل الديوك، حتى قيل إنه كان يأكل كل يوم ديكا، طبعا من ديوك بتاع زمان، ها مش الديوك الوقت اللي الديك يقعد 20 سنة وبرضه لسه ايه وزنه 400 جرام. وكان يكثر أكل الديوك، تشترى له وتسمن وتخصى، تخصى حتى تسمن يعني. قال مرة بعض الطلبة: ما أظن أبا عبد الرحمن إلا أنه يشرب النبيذ، للنضرة التي في وجهه، يعني للحمرة والنضرة التي في وجهه، ظن بعض التلاميذ أنه يشرب إيه، يشرب النبيذ، أي يشرب الخمر. وقال آخر: ليت شعري ما يرى في إتيان النساء في أدبارهن، لأن الإمام النسائي ما كان يرى بأس في إتيان النساء في أدبارهن، وهذا طبعا لا شك مذهب فاسد، ولكن له قصة طويلة جدا، لأن النساء مش لوحده الذي كان يرى جواز إتيان النساء في أدبارهن، وإنما كان هناك رواية اختلطت يعني اختلف فيها حرف الجر من الى في. فالقصة طويلة ومشهورة وذكرها الامام ابن القيم في المجلد الرابع من زاد المعاد، ولعلنا نقرأها الان. وقال اخر: ليس شعري ما يرى في اتيان النساء في ادوارهن، اي لا يرى فيه بأسا. قال: فسئل عن ذلك فقال: النبيذ حرام. يعني من ظن انني اشرب النبيذ لاجل الندرة والحمرة فانا اعتقد ان النبيذ حرام ولا اشربه. فقال: النبيذ حرام ولا يصح في الدبر شيء، ولا يصح في الدبر شيء. يعني هو اجتهد في المسألة لكونه مجتهدا، فقال: النبيذ حرام وانا لا اشرب النبيذ، واما الاتيان في الدبر فلم يصح فيه شيء. فوكأن الامر عنده على ايه؟ على الجواز. فكأن الامر عنده على الجواز. لكن حدث محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: اسق حرثك حيث شئت. اسق حرثك، والحرث هو المرأة، هو فرج المرأة. اسق حرثك حيث شئت، فلا ينبغي ان يتجاوز قوله. هذا طبعا اجتهاد من امام النسائي. قلت اللي هو كلام الذهبي يقول: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادبار النساء، عن ادبار النساء، اي عن اتيان النساء في ادبارهن، وجزمنا بتحريمه. ولي في ذلك مصنف كبير، ولي في ذلك مصنف كبير. الامام ابن القيم يعلق على خطأ بعض المحدثين في مسألة اتيان النساء في ادبارهن، ويقول: واما الدبر فلم يبح قط على لسان النبي من الانبياء. ومن نسب الى بعض السلف اباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، قد غلط عليه. وفي سنن ابي داود عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من اتى المرأة في دبرها، ملعون من اتى المرأة في دبرها. ولا شك ان اللعن هو طرد من رحمة الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا لمن استحل ذلك بعد العلم بأنه حرام. وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها. ومن هذا الوعيد الشديد الذي هو علامة من علامات الكبائر أورده ابن القيم، أورده الذهبي في كتاب الكبائر من ضمن الكبائر: اتيان المرأة في دبرها. وفي لفظ للترمذي وأحمد: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للبيهقي: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. وفي مصنف وكيع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. والأعجاز هي الأدبار، أي لا تأتوا النساء في أدبارهن. وعند الترمذي عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوع: لا تأتوا النساء في أعجازهن. بعض هذه الروايات شك فيه ضعف، وإن كان بعض هذه الروايات أيضا صح بذاته وبنفسه، والمسألة كلها تؤيد أدلتها بعضها البعض ويثبت الحكم وهو الحرمة. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن، لا تأتوا النساء في حشوشهن. وقال البغوي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى. وقال أحمد في مسنده من هذا الوجه أيضا فذكره. وفي المسند ابن عباس: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار، أي سبب نزول قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: نزلت في أناس من الأنصار، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج، إذا كان في الفرج. فالفرج هنا شرط وطريق، أيت النساء من القبل أو من الدبر لكن بشرط أن يكون في الفرج. أيت النساء سواء من قبلهن أو أدبارهن بشرط أن يكون الإتيان فين؟ في الفرج نفسه، بشرط أن يكون الإتيان في الفرج. وفي المسند عن ابن عباس: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله هلكت. فقال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، حولت رحلي البارحة. وليس معنى حولت رحلي أي أنه أتى المرأة في دبرها، ولكنه أتاها في قبرها من دبرها، أتاها يعني وكأنه جامع امرأته من الخلف لكن في فرجها وليس في دبرها. مسألة فهم؟ ما لكم عادين توسط كده ومبلمين كده ليه؟ ها؟ ابتغاء ايه؟ ابتغاء الولد طبعا لا شك. يقول حولت رحلي البارحة قال فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ثم قال له أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. أقبل وأدبر يعني ائت امرأتك من قبلها أو من دبرها في الفرج وتجنب الدبر ووقت الحيضة، وتجنب الدبر ووقت الايه؟ الحيضة. وفي الترمذي عن ابن عباس لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وعن البراء ابن عازب يرفعه كفر بالله العظيم 10 من هذه الأمة القاتل والساحر وغير ذلك، الحديث على أي حال لم يضح. وقال عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن العيع عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من يأتي النساء في محاشهن يعني أدبارهن. وعلى أي حال الأحاديث كلها بهذا المعنى التي تفيد الحكم وهو الحرمة. يقول الإمام ابن القيم في قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين. الوجه الأول أنه أباح إتيانها في الحرث، أنه أباح إتيانها في الحرث، والحرث هو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى اللي هو الدبر الذي هو موضع الأذى. يقول وموضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله. الآية قال فأتوا حرثكم أن شئتم وإتيانها في قبولها من دبرها مستفاد من الآية أيضا، لأنه قال أن شئتم أي من أين شئتم، من أمام أو من خلف. قال ابن عباس فأتوا حرثكم يعني في الفرج، يعني في الفرج. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسرة للتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. فللمرأة حق على الزوج في الوطء، فالمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطئها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها. فإذا كان الرجل من حقه أن يستمتع بالمرأة فكذلك المرأة من حقها أن تستمتع بالرجل. فإتيان المرأة في دبرها لا شك أنه يفوت حق المرأة في الاستمتاع، كما أنه أيضا لا يؤدي حق الاستمتاع الكامل لمين؟ للرجل، بل يؤدي إلى إيقاع الأذى به. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيأ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحقن أو المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء. يعني لو أن رجلا جامع امرأته في دبرها فلا شك أن الماء المحتقن الذي هو المني في قضيب الرجل لا ينزل كله في الفرج. لماذا؟ لأن الفرج من شأنه أنه شديد، الدبر من شأنه أنه شديد، فلا ينزل كل الماء بل يحتقن في الرجل، وهذا الاحتقان يؤدي إلى ضرر من؟ إلى ضرر الرجل نفسه. ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته الأمر الطبيعي. وأيضا يضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإنه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسي الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول. ولا بد احنا خرجنا عن الموضوع، احنا أصل درسنا ترجمة النسائي، فاحنا حبينا أن نعلق على المسألة على اعتبار أن الإمام النسائي كان يرى جواز إتيان المرأة في دبرها، وهذا لا شك لم يقع فيه النسائي فقط بل وقع فيه كثير من المحدثين نظرا للغلط في بعض الروايات. نرجع إلى ترجمة الإمام النسائي. أول آية اللي هو إيه؟ مع سعد بن زهر حديث الأنصار. حديث الأنصار لا هو وصله لكن فيه غلط، يعني وصله فيه تقديم وتأخير أو فيه قلب في حرف جر فاختلط الأمر. لا لم يطلع على الرسول، هذا الظن به لا شك يعني. لا شك ضعف كلها، لم يصح فيها شيء عنده. وقال الوزير ابن حنزابة سمعت محمد بن موسى المأموني صاحب النسائي قال سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص. كتاب الخصائص هذا صنفه الإمام النسائي في دمشق، يذكر فيه خصائص علي بن أبي طالب، يذكر فيه خصائص علي بن أبي طالب. تعرفين منطقة الشام كانت كلها يعني تحب معاوية حبا شديدا، حتى كانوا يعني يبالغون في حبه كما كانوا في الوقت نفسه يبالغون في الإنكار على مين؟ على علي بن أبي طالب. فلما ذهب النسائي إلى دمشق صنف كتابا يذكر فيه محاسن ومناقب مين؟ علي بن أبي طالب. فصنف هذا الكتاب وتركه تصنيف فضائل الشيخين، يعني الناس أنكروا عليه أنه يصنف في قصائد علي ويترك أن يتكلم على أبي بكر وعمر. فذكرت له ذلك فقال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، يعني الذي يعادي علي كثير، لأن كان معظم الخوارج من منطقة إيه؟ دمشق. خدت بالك إما يعني في من الناحية المكانية أو من ناحية الولاء. فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله تعالى، رجوت أن يهديهم الله تعالى. إذن لما صنف كتاب الخصائص كان المقصد أن يرجع هؤلاء الخوارج عن إيه؟ عن معادتهم لعلي بن أبي طالب، أو ينبههم على فضائل علي. ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة فأدخل فيها أبو بكر وعمر. فليس معنى ذلك أو ليس معنى تصنيف خصائص علي أنه شيعي جلد، وإلا فأيضا الحكم على النسائي أنها كان في بعض التشيع، كان في بعض التشيع ولم يكن متعصبا ولا داعيا. يقول فقيل له أنا أسمع ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه زي ما خرجت فضائل علي، ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال أي شيء أخرج، أي شيء أخرج؟ حديث اللهم لا تشبع بطنه، اللهم لا تشبع بطنه، لأن هذا الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على معاوية فقالوا إنه يأكل، ثم نادى عليه فقالوا إنه يأكل، ثم نادى عليه ثلاثة فقالوا إنه يأكل، فقال اللهم لا تشبع بطنه. فكان الإمام النسائي يذكرها على سبيل الطرفة لا على سبيل الطعن في معاوية. يقول يعني أخرج فضائل معاوية، فضائل معاوية ليست بالكثرة الكاثرة التي يصنف فيها كتاب كعلي بن أبي طالب. فاتبرك فهو ذكر لهم هذه الرواية، قال أخرج فضائل معاوية أقول إيه يعني، أصنف كتاب أقول اللهم لا تشبع بطنه؟ فقلت لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. مش كانت عارفين حديث ده برضه صح مسلم. قال مأمون المصري وهو صاحب الإمام النسائي خرجنا إلى طرقوس مع النسائي سنة الفداء، فاجتمع جماعة من الأئمة عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن إبراهيم مربع وأبو الأذان وكلجة، فتشاوروا من ينتقي لهم على الشيوخ، من ينتقي لهم على الشيوخ أي من يصنف كتابا منتقا. فأجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه، وهذا إقرار من هؤلاء الأئمة الأعلام أن النسائي كان إيه؟ كان أعلمهم جميعا. قال الحاكم كلام النسائي على فقه الحديث كثير، كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه، ومن نظر في كتاب السنن تحير في حسن كلام. أنت لو نظرت إلى كتاب السنن لما وجدت كبير فقه للحديث، أو لما وجدت كبير كلام للإمام النسائي في الفقه أو في فقه الحديث. ثم هو هنا يقول كلام النساء على فقه الحديث كثير، فكيف المخرج والجمع؟ قلناه لما كنا نقرأ ترجمة الإمام البخاري، ها؟ أبواب الترجمة، تراجم الأبواب، تراجم الأبواب، ها؟ فالإمام النسائي إذا ترجم لباب من الأبواب ثم ساق تحته أحاديث معينة، وكأنه أراد أن يقول إن فقهي في هذه الأحاديث جمعته في ترجمة إيه؟ في ترجمة الباب. قال ابن الأثير في أول كتاب جامع الأصول: كان الإمام النسائي شافعي المذهب، كان الإمام النسائي شافعي المذهب، له مناسك على مذهب الشافعي، وكان ورعا متحريا، وكان ورعا متحريا. قيل إنه أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره. الحارث بن مسكين ده كان شيخه، كان شيخ الإمام النسائي، وكان عالما من بحور العلم في زمن النسائي، ولكن الإمام النسائي كان يأتيه في زي كان الإمام الحارث بن مسكين ينكر هذا الزي. لماذا؟ الإمام النسائي الحقيقة في ترجمة الموسعات، ها؟ يعني تقرأ تحس إن ده يعني من أبناء الملوك وليس من الفقراء المساكين أو من عوام الناس، فكان يعني نزيها جدا في ملبسه ومطعمه ومشربه وغير ذلك، فكان يلبس لباسا عجيبا يشبه زي الملوك، يشبه زي الملوك، فكان يأتي بهذا الزي الحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين الحقيقة أنه كان مسكين، كان مسكينا، فكان ينكر أن يكون طالب من الطلبة بهذه البحبوحة وبهذه الفخفخة. والإمام النسائي ما كانش بيسأل عن الكلام ده، فده كان مصر على في دماغه يلبس أحسن حاجة ويأكل أحسن حاجة ويروح أحسن درس، خدت بالك؟ فكان الإمام الحارث ينكر عليه ذلك، فيقول: فكان يأتيه في زي ينكره عليه قلنسوة وقباء، وكان الحارث خائفا من أمور تتعلق بالسلطان، خائفا، وفي رواية أخرى وكان خائضا بدل خائفا، خائضا، وهذا تصحيف، وكان خائضا في أمور تتعلق بالسلطان، فخاف أن يكون عينا عليه، خاف أن النساء ده يكون مدسوس في وسط الطلبة عشان خاطر إيه؟ ياخد الآخرين، خاف أن يكون مخبر يعني، ها؟ فمنعه، منع الإمام النسائي. يقول: فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع، يعني هو استبعد النسائي من الدرس، وقال هذا الولد مثلا لا يجلس إلينا ولا يسمع حديثنا. فالإمام النسائي ما قالش والله فرصة، بركة اللي جات منك، وراح قاعد في بيتهم، وإنما جلس في نهاية المسجد خلف الباب أو خلف الجدار. ولذلك ما كان الإمام النسائي يستجيز أن يقول حدثني الحارث بن مسكين أو حدثنا الحارث بن مسكين. احنا عارفين أنه في فرق بين حدثنا وحدثني، فلو قال الإمام حدثني أي أن المحدث، خدت بالك، خصه فقط بالتحديث، خصه فقط بالتحديث، لم يكن هناك ثمة أحد إلا اثنان، التلميذ والشيخ، فهنا يقول التلميذ حدثني فلان. وإذا قال التلميذ أو الراوي حدثنا فلان، بمعنى أن الشيخ حدثهم في مجلس الحديث، في مجلس الحديث المنعقد. فالإمام النسائي لم يكن في مجلس الحارث المسكين يستجيز أن يقول حدثني ولا يقول حدثنا. لماذا؟ لأنه فيه تنصيص عليه هو بالذات أنه ما يحضرش المجلس، فكان يقول حدثهم الحارث المسكين وأنا أسمع، حدثهم الحارث المسكين وأنا أسمع. وده يدل على إيه؟ على شدة تحريه ودقته في الألفاظ، شدة تحريه ودقته في الألفاظ، وعلى تقواه أيضا، وعلى تقواه أيضا. قال ابن الأثير: وسأل أمير أبا عبد الرحمن عن سننه. سأل أمير من الأمراء، خلي بالك يعني أنت تحس كده من ترجمة الإمام النسائي أن كل حكاية أمراء في أمراء في ملوك، ها؟ آه. يعني مثلا ما كانش زي الأعمش، كان سقط الناس هم اللي بيروحوا له. فيقول: سأل أمير أبا عبد الرحمن عن سننه أصحيح كله؟ قال: لا. أصحيح كله؟ قال: لا. قال: فاكتب لنا منه الصحيح. فجرد المنتقى. هو سنن النسائي معروف بالسنن الكبرى والصغرى. السنن الصغرى هو المشهور المعروف بين أيدينا الآن، المطبوع لا باسم المجتبى ولا المجتنى، وإنما باسم سنن النسائي، يعني انت دلوقتي لما تروح اي مكتبه تقول له اعطيني سنن النسائي بيعطيك كتاب 4 مجلدات او 5 طبعا جديده. هذا الكتاب هو المنتقى والمجتنى والمجتبى من كتابه السنن الكبرى، وانما السنن الكبرى لم يكن طبع من قبل مطلقا الا بعض الرسائل منه، ككتاب الوفاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب التفسير المطبوع حديثا في مكتبه السنه، وبعض الكتب طبعت من السنن الكبرى، من السنن الكبرى كعمل اليوم والليله ايضا، لان الامام النسائي هو كتاب احد كتب السنن الكبرى. اما السنن الكبرى كلها طبع على بعضها فلم يطبع الا منذ اشهر قليله جدا، منذ اشهر قليله جدا طبع طبعا في الحجاز، ثم هو قليل جدا ونادر لانه لم يطبع كثيرا. فالامام النسائي لما سئل عن كتابه السنن اصحيح كله قال لا، فطلب منه الامير ان يلخص او ان ينتقي هذا الكتاب فيستبقي على الصحيح، فيقول فاجاب النسائي الى هذا المطلب وصنف واجتناه واجتباه فسماه المجتنى او المجتبى. والحقيقة ان هذا الكلام فيه نظر، لان الذي اجتباه هو ابن السني، الذي اجتباه هو الامام العالم البحر ابن السني، وكان من تلاميذ الامام النسائي، هو الذي جرد السنن الكبرى للنسائي في كتاب المعروف الآن بسنن النسائي، وهو المعروف أيضا بالسنن الصغرى، بالسنن الصغرى. وفي التخريج، في التخريج الإمام ابن المزي في كتابه الأطراف تحفة الأشراف لا شك أنه اعتمد في كتابه تحفة الأشراف على السنن الكبرى لا على الصغرى. فأنت إذا أحالك الكتاب في حديث ما على السنن، السنن النسائي، ولم تجده في السنن الصغرى فإنما هو فين؟ فإنما هو في الكبرى. ولا شك أن الإمام ينبه، الإمام ينبه على هذا، فيقول سين ورمز النسائي بين قوسين كده في الكبرى. فإذا قال لك في الكبرى معناته أنك لا تبحث فيما بين يديك من الإيه؟ المجتبى الموجود. إذن الترجيح بين أن يكون النسائي هو الذي لخص كتابه السنن الكبرى وبين أن يكون الملخص هو ابن السني، فإن الراجح أن ابن السني هو الذي لخص الكتاب وسماه المجتبى. نعم. لا، هو الحقيقة الإمام النسائي صادق في قوله ليس الكتاب كله صحيح، ليس الكتاب كله صحيح، وإنما فيه الضعيف والمنكر، وإنما فيه الضعيف والمنكر. الصغرى الذي هو يعتبر المجتنى والمنتقى فيه أيضا من هذا، فيه أيضا من هذا. قال أبو علي النيسابوري الحافظ: أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي. هذا طبعا يدخل في ثناء أهل العلم على الإمام النسائي، يقول أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي. هذه تزكية ولا مش تزكية؟ الإمام بلا مدافعة. ويقول أبو طالب الحافظ: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي. وكأنه أراد أن يقول إن الإمام النسائي صبر على طلب العلم بما لم يصبر عليه أحد. عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة عن قتيبة عن ابن لهيعة قال فما حدث بها. قال الدارقطني، والدارقطني من هو؟ الإمام البحر الجليل يقول: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. أبو عبد الرحمن مقدم في هذا الفن والعلم على كل من يذكر من أهل عصره. قال الحافظ ابن طاهر: سألت سعد الزنجاني، سألت سعد الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت قد ضاعفه النسائي، فقلت قد ضاعفه النسائي، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. وطبعا ده ثقيل، المرتبة المعتدلة. فالحقيقة الإمام النسائي اتهم بالتعنت كما اتهم أيضا بالتساهل، والراجح أن الإمام النسائي متساهل وليس متشددا، الراجح أن الإمام النسائي متساهل وليس متشددا. فيقول ابن طاهر سألت سعد بن عز الدنجاني عن رجل فوثقه قال هو ثقة. فقلت إن أبا عبد الرحمن ضعيفه. فقال أبا عبد الرحمن له شرط في الرجال أشد من شرط مين؟ البخاري ومسلم. والحقيقة هذا كلام فيه نظر، ولكن هذا النظر لا ينفي أن الإمام النسائي ضعف رجال أخرج لهم البخاري ومسلم، أخرج لهم البخاري ومسلم. ولعل هذا هو الدافع لسعد الزنجاني أن يقول إن النسائي له شرط في الرجال أشد من شرط مين؟ البخاري ومسلم. أخذ ده منين؟ من تضعيف النسائي لرجال أخرج لهم مين؟ البخاري ومسلم. يقول النسائي بقى شرطه بقى بيقول إيه؟ لا يترك الرجل عندي، لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على إيه؟ على تركه. نعم؟ يبقى متساهل. وده قول مين؟ يعني إذا كان سعد الزنجاني يقول إن له شرط في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، ده كلام النسائي ولا كلام سعد الزنجاني؟ ده استنتاج سعد، مش كده برضه؟ واستنتاجه ده إحنا قلنا إن هو معذور فيه، لما رآه من أن النسائي ضعف رجالا أخرجهم البخاري ومسلم. أما إحنا لنا والقاضي على النسائي قوله هو ولا قول سعد الزنجاني؟ قوله هو. فماذا قوله أو ما هو قوله؟ يقول لا يترك الرجل عندي، أي عند الإمام النسائي، حتى يجتمع الجميع على تركه، حتى يجتمع الجميع على تركه. يقول فأما إذا وثقه ابن مهدي وضاعفه يحيى القطان مثلا فلا يترك، فلا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد، ومن هو مثله في النقد. وضعفه يحيى القطان، وضعفه يحيى القطان. يقول فلا يترك. وكأن الإمام النسائي مذهبه في الرجال متسع ولا لا، متسع ولا مضيق، بخلاف مثلا واحد زي ابن الجوزي في منتهى التعنت في الرجال، منتهى التعنت في الرجال. حتى بالك يعني أذكر أن شيخا من الشيوخ قال في مجلس وأنا كنت أحضر هذا المجلس، قال ابن الجوزي إذا التفت الراوي خلفه رماه بالوضع، إذا التفت الراوي خلفه رماه إيه؟ بالوضع أو رماه بالكذب. خذلك بخلاف الإمام النسائي قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. أنت لو نظرت في ترجمة كثير من الرجال أو معظم الرجال أو كل الرجال لوجدت أن هذا أمر صعب جدا. خدت بالك؟ وفعلا لا يجتمع أهل النقد والجرح والتعديل على ترك رجل إلا إذا كان فعلا يستحق الترك، إذا كان فعلا يستحق الترك بلغ رتبة الاتهام في الرواية. فوكأن الإمام النسائي خدت بالك يأخذ مذهبا متسعا وليس مضيقا في الرجال. فمذهبه التساهل ولا تشدد؟ الراجح عليه التساهل، الراجح الإمام النسائي إن مذهبه متساهل فين؟ في الرجال. وأما لحظة شخص، وأما كلامه في 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 رجال أخرج لهم البخاري ومسلم فلا مانع أبدا من أن يكون الرجل في أصله في الحكم أو في أصله في النقد متساهل، ولكنه أحيانا يتعنت، أحيانا يتعنت. ونحن نرى وهذا واقع في حياتنا، ممكن يكون واحد طيب وغلبان طول عمره لكن يجي في مسألة ويقفل فيها ولا يمكن يتنازل عنها، صح ولا لا؟ فهذا يحدث، دي طباع بشرية، طباع بشرية. فممكن الرجل فعلا يكون، وممكن يكون الحامل على إنكاره لبعض الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، ممكن يكون الحامل حوامل كثيرة جدا، منها اختلاف المذهب، ومنها التقدم في العلم، ومنها 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 أشياء كثيرة جدا. خطبك وهذا طبعا يعني حادث بين يعني عظماء يعني أو أعاظم العلماء. خطبك مالك مثلا، الإمام مالك وابن إسحاق، الإمام مالك وابن إسحاق. فابن إسحاق طبعا لما سئل عن مالك، وكلاهما مدني، كلاهما مدني وكلاهما من أهل العلم، فلما سئل ابن إسحاق عن مالك قال ايتوني بحديثه فأنا بيطاره، يعني أنا بيطاره، يعني أنا لا أقدر أنقى حديث مالك، هاتولي الحديث مالك وأنا أقول لك هذا صحيح وهذا ضعيف. لما سئل عن مالك وحديثه قال ايتوني بحديث مالك فأنا بيطاره، يعني أنا الذي أميز حديث مالك صحيح من سقيمه. فلما أخبر بذلك مالك قال دعوا ابن إسحاق فإنه دجال من الدجاجلة. فتولك ومثل هذا كثير جدا بين أهل العلم. والقاعدة المعروفة أن كلام الأقران بعضهم في بعض مطرح، كلام الأقران بعضهم في بعض مطرح، لأن الحامل عليه الغيرة والحسد، كما يقول يعني كثير من أهل العلم غيرة علماء بعضهم من بعض أشد من غيرة التيوث في الزرائب. ها؟ غيرة علماء بعضهم من بعض أشد من غيرة التيوث في الزرائب وغير ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. يقول تفضل الشيخ عادل. طيب هو زي ما بيقولوا الصعيدة، لو صفر القاتل على المقتول لأن قتل وحده. نعم، ده هذا يرجع إليه في أحمد بن حنبل إمامهم، إمام المعتدلين في الجرح والتعديل أحمد بن حنبل، وكذلك البخاري، وكذلك الإمام البخاري. فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فلا يترك، لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقل. قال الحافظ وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي وتجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين. يعني هو عايز يقول برضو أن مذهب النسائي كان أحيانا متشددا، وده احنا قلنا أنه ما فيش مانع. واعلم أن من النقاد من له تعنت، واعلم أن من النقاد من له تعنت في جرح أهل بعض البلاد دون كل البلاد، دون كل البلاد، وخاصة الكوفيين. الكوفيين دول خادوا حظهم من النقد والجرح من جميع أئمة الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن التدليس ظهر في الكوفة أول ما ظهر، وأهل الكوفة هم أهل التدليس حتى إلى يومنا هذا، خدت بالك؟ فمعظم الأمراض والرواغان خدت بالك ظهر فين؟ في أهل العراق أولا، وعلى وجه الخصوص من أهل مين؟ من أهل الكوفة، وإحنا مش ناسيين مع حركة الزبير وغيره. يقول أو بعض المذاهب، واعلم أن من النقاد من له تعنت في جرح بعض أهل البلاد دون إيه؟ دون كل البلاد، أو بعض المذاهب لا في جرح الكل، فحينئذ ينقح الأمر في ذلك الجرح، فحينئذ ينقح الأمر في ذلك الجرح. فممكن يكون أنت عارفين القضية بين الأحناف والشافعية، قضية بين الأحناف والشافعية. طبعا الأحناف وضعوا أحاديث يذم فيها الإمام مين؟ الإمام الشافعي، ويمدحوا فيها الإمام مين؟ أبو حنيف. فكقولهم قال رسول الله كذابين، قال رسول الله أبو حنيفة إيه؟ سراج أمتي، سراج أمتي أبو حنيفة. ها؟ وقولهم في ذم الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الكذاب لابد أن يترك خلفه علامة تدل على كذبه. قال رسول الله سيخرج في أمتي رجل يسمى محمد بن إدريس، هو أشد على الأمة من إبليس. خدت بالك؟ محمد بن إدريس اللي هو مين؟ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي. طبعا هذا كله كذب، إنما الحامل فيه، ولذلك من الأسباب الحاملة على وضع الأحاديث اختلاف الإيه؟ المذاهب، اختلاف المذاهب، حتى نعلم أن التمذهب شر كله، شر كله، التمذهب والتعصب للمذاهب وأصحابها إنما هو شر كله، ولا بد من أخذ العلم من جميع أهل العلم، من جميع أهل العلم. هذا طبعا مع انتفاء الهوى والأغراض الدنية وغير ذلك. قال ابن مظفر سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار، اجتهاد الإمام النسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر، خرج إلى الفداء مع أمير مصر، فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين، واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه، والانبساط في المأكل، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهر بدمشق من جهة الخوارج. يعني الخوارج هم اللي هم الذين قتلوه. قال الدارقطني كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث، ولم يحدث عن غير النسائي، ولم يحدث عن غير النسائي، وقال رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى، بيني وبين الله تعالى. وهذه الكلمة قيلت في حق من؟ من قبل؟ في حق الإمام البخاري، رضيت بالبخاري حجة فيما بيني وبين الله. قال الطبراني حدثنا أبو عبد الرحمن القاضي بمصر فذكر حديثا، وهذا طبعا يؤخذ منه أن أبو عبد الرحمن اشتغل بالقضاء في مصر، اشتغل بالقضاء في مصر. وقال أبو عوانة في صحيحه حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قاضي حمص، أي برضو كان اشتغل بالقضاء فين؟ في الشام. يقول أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله فقال لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل، لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل، يعني هو إيه؟ ألا يرضى أن يكون مثل مثله مثل علي في الصحبة حتى يعني يأنف إلا أن يكون أفضل من علي؟ يعني هم لما قالوا إيه رأيك في معاوية، فقال يعني هو أنتم تريدون أن أفضل معاوية على علي، ألا يكفيكم أن يكون معاوية مثل مثل علي في الفضل والصحبة؟ ها؟ هذا كلام جميل، يعني لابد أن يكون رأس، لابد أن يكون أفضل من علي، هذا كلام جميل حقيقة. قال فما زالوا يدفعون في حضنيه، فما زالوا يدفعون في حضنيه أي يضربونه في جنبيه، يضربونه في جنبيه. طب كنت سبب الحكاية لأهل العراق، فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفي بها، كذا قال وصوابه إلى الرملة، صوابه إلى الرملة. قال الدارقطني خرج حاجا فامتحن بدمشق، خرج حاجا من مصر فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة فقال احملوني إلى مكة، فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة، وكانت وفاته في شعبان سنة 300. يبقى أول سنة كام؟ 215. ومات سنة كام؟ 303. وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال، وأعلمهم بالحديث والرجال. قال أبو سعيد ابن يونس في تاريخه كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا، إماما حافظا ثبتا، بعض الأخوة يقول ثبتا بتسكين الباء والصواب بتحريكها بالفتح ثبتا. خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة 200، وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين 13 خلت من صفر سنة 3. قلت هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ وقد أخذ عن النسائي، أي كان تلميذه وهو به عارف، ولم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، هو أحزق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم. الإمام النسائي أحزق بالحديث وعلله ومسائله ورجاله من الإمام مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى. أبو عيسى هو مين؟ الترمذي. نعم، وهو جار في مضمار البخاري، جار في مضمار البخاري، يعني مرتبته في العلم من مرتبة الإمام مين؟ البخاري وأبي زرعة، إلا أن فيه قليل تشيع، إلا أن فيه قليل تشيع. الحقيقة الإمام الذهبي زي ما قلنا قبل كده أنه من أئمة الاستقراء، والحقيقة الرجل في مسألة العدل بلغ الذروة. الإمام الإمام النسائي، الإمام الذهبي بلغ في العدالة في الرجال الذروة، الذروة الحقيقة. يعني هناك من الناس من إذا قرأت ترجمته بعيد عن سير أعلام النبلاء أو تاريخ الإسلام للذهبي لا تملك إلا التكفير، لا تملك إلا التكفير، ثم إذا قرأت ترجمته في عند الذهبي لوجدت كلاما يعني يبرد القلب. الإمام الذهبي يدافع ويحسن الظن أيما إحسان بأهل العلم، حتى إنه أحسن الظن بكثير من أقطاب الصوفية، من أقطاب الصوفية كابن عربي والحلاج وغيرهم. قال كلاما طيبا جدا، يعني آخر قوله في 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 ابن عربي في تاريخ الإسلام قال والله يسامحه ولعله أخطأ، ولعله. وكلامه مثلا على الحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج ابن يوسف الثقفي قال هو فاجر وهو مجرم وغير ذلك، لكنه ما قال أبدا كافر، ما قال كافر، رغم أنه الذي يقرأ ترجمة الحجاج خدت بالك يعني يحمد رب أن الحجاج مش واقف قدامه، وإلا كان هيروح فيها. فالرجل عادل، عادل أيام عادل الحقيقة يعني. وهو ولذلك احنا دايما بنقول أن قراءة الترجمة، قراءة ترجمة أهل العلم مسألة الواحدة كفيلة بتربية الشخص وصقله، كفيلة. ولذلك بعض الناس يقول لي ما فائدة قراءة، ما فائدة القراءة في كتب الرجال وتراجم أهل العلم؟ ده الفائدة عظيمة جدا، ده الفائدة عظيمة جدا، ومن خلال قراءتك لتراجم أهل العلم تستطيع بالتزامك كل كلمة والوقوف عليها ومدى استفادتك وحرصك على أن تكون مثل هؤلاء العلماء، خدت بالك، كفيلة بأن تربي نفسك بنفسك، كفيلة بأن تربي نفسك بنفسك، خدت بالك، في الصبر والعدل والإخلاص والمودة والحب والتسامح وغير ذلك، بل وفي حرصهم على طلب العلم والرحلة وتحمل المشاق والصبر على الأذى وغير ذلك. كل هذه معاني لا شك إذا استفاد منها القارئ خطك وقرأ لأجل الاستفادة ولأجل الاتباع هؤلاء القوم، لا شك أن دي لوحدها منهج في التربية، منهج في التربية. فيقول إلا أن فيه قليل تشيع، قليل تشيع. وإحنا على فكرة في مسألة البدعة بنفرق بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، وإن كان بعض العلماء حديثا أنكر أن تكون البدعة مكفرة وغير مكفرة، ولكن الحقيقة هذا كلام مردود، هذا كلام مردود. فمن أصحاب البدع على الحقيقة من كفر ببدعته، من كفر ببدعته، ومن أتباعه من لا يكفر بها. والفرق بين ذلك أن نقول الغالي في بدعته وغير الغالي، وغير الغالي، أو نقول الفرق بين منشئ البدعة وبين متبع البدعة، وبين متبع البدعة. فلا شك أن في فرق بين المسألتين. يقول إلا أن في قليل تشيع، يعني ما قال غالي في التشيع ولا قال جلد ولا غير ذلك، وأن كان في قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي، وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر، والله يسامحه، والله يسامحه. كلام طيب وكلام رطب وجميل، والله يسامحه، ما حمل عليه ولا شد عليه، قال والله يسامحه. لأن على فكرة هي كانت فتنة عظيمة جدا، خدت بالك؟ لو احنا كنا فيها ما كناش نعرف ايه كان شكلنا ايه، يعني لو احنا كنا عايشين ربنا ربنا نجانا عشان احنا ضعاف. وقد صنف مسند علي، قد صنف مسند علي بخلاف خصائص مين؟ خصائص علي. طب ايه الفرق بين الاثنين، المسند والخصائص، ايه الفرق؟ تعرف الفرق؟ ها؟ ايوه ايوه، كلام جميل. المسند هي الاحاديث التي رواها علي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده المسند، اي انه روى الاحاديث التي اخذها علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في كتاب مخصوص، وثم هذا مسند علي بن ابي طالب، اي الاحاديث التي رواها علي بن ابي طالب. واما الخصائص فلا يشترط ان يرويها علي، خدت بالك، بل هي الاقوال التي قيلت في مناقب وفضائل مين؟ علي بن ابي طالب. نعم. وهذا فرق بين المسند وبين الخصائص. وقد صنف مسند علي وكتابا حافلا في الكنى، وهو معلوم بالكنى في الرجال للإمام النسائي. وأما كتاب خصائص علي فهو داخل في سننه الكبرى، يعني هو ضمن كتب السنن الكبرى، وكذلك كتاب عمل اليوم والليلة، وهو مجلد أيضا، وهو مطبوع من زمان بتحقيق الدكتور فاروق حمادة، فاروق حمادة في المغرب، وهو من جملة السنن الكبرى أيضا وفي بعض النسخ، وله كتاب التفسير، كتاب التفسير ده المطبوع أيضا في مصر بتحقيق الأخ سيد عباس الجليمي وأخ آخر، وكتاب الضعفاء وهو في الحكم على الرجال، له كتاب في الجرح والتعديل اسمه، أو في الجرح كتاب اسمه الضعفاء، وأشياء أخرى. والذي وقع لنا من سننه، ده كلام الإمام الذهبي، يقول والذي وقع لنا من سننه، أي الذي أتانا فتبلك مسندا من سننه، الكتاب المجتنى منه انتخاب أبي بكر السني. يقول سمعته ملفقا من جماعة سمعوه من ابن باقة بروايتي عن أبي زرع المقدسي سماعا لمعظمه وإجازة لفوت له محدد في الأصل، قال أخبرنا ثم ذكر. يقول ومما يروى اليوم في عام 34 و700 من السنن عاليا جزآن، الثاني من الطهارة والجمعة. ثم بعد ذلك يعني هو أراد أن يقول في باقي ترجمته أن بعض الكتب هذه وقعت إلينا، بعض كتب الإمام النساء وقعت إلينا بإسناد إيه؟ بإسناد عال، وبعضها وقع إلينا بإسناد نازل، وأما الذي وقع علينا ملفقا هو كتابه المسمى المجتنى أو المجتبى الذي انتقاه واجتناه الإمام ابن السني. ثم يتكلم عن وفاته وعمن مات معه في العام الذي مات فيه. نعم، ملفقا. هو الحقيقة ممكن يروي الكتاب عدة أشخاص، عدة أشخاص، فممكن يقع له، ممكن يقع تقع له رواية محمد على أنها رواية أحمد، ورواية أحمد على أنها رواية محمد في نفس الكتاب، لا في نفس الكتاب، لكن هو على أي حال هو يقول الذي وقع إلي أنني سمعت كتاب المجتنى مسندا، كتاب المجتنى مسندا، ولكن الخطأ في هذه الرواية أنها ملفقة، فما كان من رواية محمد فهو برواية أحمد في الحقيقة، والعكس إيه؟ والعكس بالعكس. أما الأصل ثابت، الأصل ثابت. نعم نعم. سؤال ده ملح جدا يبدو، ما الفرق بين الحديث الصحيح المفيد للعلم اليقيني وبين الصحيح الغير مفيد للعلم يقين، وما الذي نأخذه وما الذي نأخذه عن كل منهما وما الذي لا نأخذه، وكيف نفرق بينهما، وكيف نفرق بينهما بإمكانياتنا المتاحة. يقول: هل الأفضل شراء كتاب التعريف بكتب الحديث الستة للشيخ محمد أبو شعبة أم كتاب شروط الأئمة الستة؟ هل قراءة كتاب نظام الحياة في الإسلام للمودودي مفيد؟ ما رأيكم في كتاب السعادة والإسعاد لأبي الحسن العامري؟ هل نقرأه وهل توجد بدائل أفضل؟ كتاب السعادة والإسعاد أنا ما قرأته، وأما التعريف بكتب الحديث الستة وشروط الأئمة الستة الحقيقة الكتابين يكمل بعضهم بعض. وأما السؤال الآخر، ما الفرق بين الحديث الصحيح المفيد للعلم اليقيني؟ احنا قلنا ان احنا هنعقد محاضرة مخصوصة بمدى إفادة العلم اليقيني من عدمه بين المتواتر والأحاد، بين المتواتر والأحاد، وهذه المحاضرة الأصل فيها أنها ستكون صحة الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد والأحكام، خدت بالك؟ وكم مرة وعدنا بهذا، ولكن الأخوة مصرين على أنه كل محاضرة يبعث السؤال ده، وكل مرة نقول يا أخواننا ده له محاضرة لوحده، وهنخليها في آخر الدورة، نخليها في آخر الدورة، فأنتوا يعني ارحمونا بسكر وارحمونا. بارك الله فيك، تفضل. نعم، هو الحقيقة جاي بشروط، بس هو مشكلته ان هو افرد شرط البخاري وشرط مسلم وشرط ابي داود، واجمل بقية الشروط مع مسلم مرة ثانية، فانت ما انتش قادر تميز بينهم. على اي حال احنا بناخد شرط كل واحد على حدهم، وانت لما ترجع تاني بعد ما تعرف الشروط دي هنا ترجع تقرأ هناك ان شاء الله يتبين لك الامر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.